يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام في الدرس الماضي في أعضاء الوضوء، وبينا أنه أعضاء الوضوء أربعة، طبعا طبق الآية اللي لازلنا في نفس آيتنا كما هو واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. هم دخلنا في أعضاء الوضوء وقلنا أعضاء الوضوء طبقا للآية أربعة أعضاء الوضوء: الوجه، اليدان، الرأس، القدمان. وقلنا كذلك أنه الرأس والرجلان، أو الوجه عفوا أول شيء، واليدان فرضهما شنو؟ الغسل. والرأس والرجلان فرضهما المس. وبدأنا وقلنا هذا عند الإمامية طبعا، وأكو خلاف بيننا وبين العامة في مسألة مسح القدمين، هم يغسلون القدمين ونحن إجماعا نمسح القدم، ولكن هم البعض منهم يغسل القدمين، وهذا البعض هو الأكثر، والأقل يمسح. والأقل شنو يمسح؟ هذا كله مضى في الدرس الماضي. الآن إن شاء الله تعالى ندخل إلى إلى عضو عضو، ونرى أنه بعض الأحكام المتعلقة بكل عضو عضو. أول شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا شنو؟ وجوهكم. أول شيء إذن غسل الوجه في الوضوء. سؤال: لغة الوجه شنو؟ الجواب: ما يتوجه به، ما يتوجه به، فهو مأخوذ من المواجهة. وجه يوجه مواجهة، ووجيه وإلى آخره، ووجه فهو ما يتوجه به. هذا من الناحية اللغوية. من الناحية العرفية يوجد معنى للوجه، يوجد شنو معنى للوجه، وهو كل هذا الشيء الظاهر الموجود كجزء من الرأس. ولكن نسأل وأنا نقول: هل أنه في الوضوء الشارع ترك الوجه للمعنى العرفي، أم لا حدد مفهوم ومعنى وموضوع شرعي للوجه؟ الجواب: قام الشارع بتحديد هذا الموضوع الشرعي الذي يقع شنو موضوع المن للوضوء. الآية تعرضت إلى ذلك؟ الجواب شنو؟ الآية لا. الآية قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قالت: فاغسلوا وجوهكم. ولكن هذا التحديد وإن كان لم يرد في الآيات المباركات، ولكنه ورد وين؟ في السنة الشريفة، وهي مسألة ابتلائية. ولذلك نجد أنه زرارة وغير زرارة كانوا يسألون عن من؟ عن هذا الموضوع العرفي. وهذا شنو؟ يدل على أن هناك تحديد شارعي علما للوجه. الوجه الذي ورد في رواياتنا هو يبدأ من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، هذا طوله، وما دارت عليه الإبهام والسباب شنو؟ عرضا. هذا الوجه الذي ورد في الروايات. يا رواية، الرواية واردة عن زرارة، فقد روى زرارة بسند صحيح عن الباقر عليه السلام قال: زرارة يسأل الإمام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل. يسأله يقول: أخبرني هذا الوجه اللي قال فاغسلوا شنو وجوهكم، شنو حده؟ فقال منه الإمام سلام الله: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله. هنا الواو تفسيرية، يعني الوجه الذي قال الله بوضوئه وغسله وأمر الله عز وجل، هذا عطف تفسيري. وأمر الله فقال فاغسلوا ظاهر بالوجوب لو لا؟ فاغسلوا. وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، هاي الزيادة ما راح يثاب عليها. إذا هاي الزيادة صارت بعنوان التشريع باطل أو باطل. الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه يعني ما يثاب ولا ينقص منه شنو راح يقول؟ قال إن زاد عليه لم يؤجر ما ثواب زيادة، وإن نقص منه أو نقص أو وإن نقص منه أثم. أثم هنا بمعنى طبعا البطلان الوضعي، أثم شنو راح يصير؟ بطلان وضعي. ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص الشعر إلى الذقن على طول، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. إذن كما هو واضح أول شيء الرواية صحيحة، والإمام في باب تحديد الموضوع الشرعي ويحدده بدقة. زرارة بعد هم يسكت يريد يتأكد، لأنه أول شيء من جهة يحرز الموضوع الشرعي، اثنين هم يعرض به من بالعام راح يسأل عن من؟ عن هاي المنطقة اللي شو نسميها؟ الصدغ، هاي منطقة الصدغ، هذه المنطقة وهذه المنطقة اللي بين الأذن وبين هذه هاي المنطقة. قال وما سوى ذلك فليس من الوجه. الإمام عليه السلام الله عليه قال وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. بعد الإمام وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له من القال؟ زرارة. الصدغ من الوجه، هاي المنطقة اللي هذه قلنا بين شحمة الأذن وبين هذه المنطقة. قال فقال لا، يعني شنو؟ الصدغ ليس من الوجه، هذا هو مقدار الوجه، هذا هو مقدار الوجه عندنا. واضح إن شاء الله؟ إذن كلش واضح المسألة، وهي مسألة متفق عليها عند الإمامية أنه هذا هو مقدار الوجه. عند غيرنا لا يتفقون معنا في الجبهة وقصاص الشعر إلى الذقن، والغسل طبعا يتفقون أنه غسل الوجه وغسل الوجه رقم واحد، ويتفقون بالمسألة طولا من قصاص الشعر وين، ولكن يختلفون بمن؟ بالعرض مالته، لأنهم ذهبوا إلى المعنى العرفي، ذهبوا إلى من؟ إلى المعنى العرفي، وأنهم لم يرجعوا إلى من؟ إلى الروايات عن أهل البيت. لذلك قالوا أنه المسح من الأذن إلى الأذن، هاي كل هاي المنطقة كن يغسلوهم، وإحنا هذا عندنا شنو؟ ليست بواجبة. هم شو يقولون؟ هم عندهم شنو؟ واجبة. وأما عند غيرنا فقيل بأنه، قيل هذا من القائل القرطبي والرازي ذكرون ذلك، فقيل بأنه من مبدأ سطح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، هذا الموافق، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا الخلاف بيننا وبينه. هذا اللي ذكره الفقه الرازي في تفسيره الكبير، وكذلك القرطبي في تفسيره ذكروا الحد دليل تقريبا اجماع. بعدين راح يصير شنو؟ لعله البعض منهم هم اجماع عندهم خلافهم قليل، لان بعد شو راح يقول ولا نعلم خلافا ابي بكر الجصاص. كذلك ابي بكر الجصاص في كتابه احكام القران هم يذكر هذه المساله، يقول ان حد الوجه من قصاص الشعر الى اصل الذقن الى شحمه الاذن. اذن هم شنو الفرق بيننا وبينهم؟ هم راحوا للوجه يا وجه العرفي، وجه شنو؟ العرفي. بينما احنا ورحنا الى الوجه الشرعي والتحديد الشرعي. شوفوا مش يقول ان حد الوجه من قصاص الشعر الى اصل الذقن الى شحمة الاذن، ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذا المعنى. هذا الجصاص. احنا حددنا الوجه الشرعي عرفنا عند العام، ما نجي عند الخاصة الوجه الشرعي بيناه، ولكن هل يمكن للانسان ان يتعدى ذلك الحد الذي ذكرناه؟ نعم يتعدى من باب شنو؟ الاحتياط والمقدمة العلمية، ولكن ليس شنو؟ بواجب. هذا بالنسبة إلى الحد الشرعي للوجه. مسألة أخرى، كيفية غسل الوجه. كيفية غسل الوجه، في غسل الوجه نحن نذهب إلى المعنى شنو؟ الأصل. إذا جئنا إلى الآية الكريمة قال بسم الله الرحمن الرحيم فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، الغسل هل يتقوم بكيفية معينة؟ الجواب شنو؟ لا، هذا المعنى العرف الذي يفهمه العرف. وبالتالي هل يشترط في غسل الوجه إمرار اليد على الوجه عند الغسل أو لا؟ أم يكفي إذا أراد الإنسان أن يأخذ له مثلا صوندة أو إبريق وعليكم السلام مولانا أن يأخذ صوندة أو إبريق وصبحكم الله ويخلي ماي على وجهه بدون أن تمس يده شنو الوجه؟ نقول مقتضى الإطلاق أنه فاغسلوا شنو وجوهكم، الغسل له شنو الغسل غسل الوجه له مستقان ويطبق عليه بالحمل الشعر الصناعي، سواء أمررنا اليد على الوجه فهو غسل له مغسل غسل، وسواء لا صوندة وذبيت على وجه نقول غسل له غسل ما غسل. إذن الغسل هو معنى عرفي له معرفي عرفي، العرف يفهم من الغسل هاي الكيفية الخاصة، وبإطلاق الآية نفهم أنه لا تشترط المباشرة باليد، لا تشترط شنو المباشرة باليد، يعني واحد مثلا مطرت الدنيا وجه خلى وجهه شي جو المطار لحد ما أحرز أنه الماء سرى، ولما سرى حدد هاي المناطق الشرعية والكلش كافي. إذن نقول لا يجب امرار اليد في عملية الغسل، وانما هذا احد كيفيات الغسل للوجه، وانما يكفي استعمال اي مصدر اخر بما يصدق عليه عرفا، العرف لما يشوفه يقول هذا يغسل وجهه، مو صحيح؟ اذا هذا المعنى العرفي رقم واحد، واطلاق الآية يساعد على ذلك. هذا واضح ان شاء الله؟ جيد، خلنا نقرأ. وهل يلزم في الغسل امرار اليد او الصب بها؟ نقول كلا، لا يلزم أي من الأمرين، وإنما شنو ممكن بهذا ممكن بهذا، تمسكا بمن؟ بإطلاق الأمر. قال فاغسلوا وجوهكم بالغسل في الآية الكريمة بعد عدم تقوم مفهومه بذلك عرفا، بمن؟ بإمرار اليد. هل أنه المفهوم العرفي للغسل لغسل الوجه يتقوم بإمرار اليد؟ الجواب لا، بالحمل الشاعر الصناعي يطلق الغسل سواء كان إمرار يد أو عدم امرار، يعني لا بشرط من حيث امرار اليد وعليه. فلو فرض امكان ايصال الماء الى العضو المغسول بدون استعانه باليد كفى ذلك. مؤلف مرار اليد، سؤال لعل البعض يشكل فيقول انه فاغسلوا وجوهكم، الايه ليست في مقام الاطلاق، شنو من هذه الجهه؟ لعله يشكك في ذلك، الآية ليست في مقام الإطلاق من هذه، وإنما الآية في مقام ذكر شنو بس أعضاء الوضوء. تريد تقول لك الوجه فرضه، يعني أعضاء الوضوء الوجه واليدان والرأس والقدمان، ذن فرضهما الغسل وذن فرضهما شنو المس. هسا كيفية الغسل مو يمها لم تتعرض لها، الجواب لا، الإطلاق ثابت واضح أنه هنا تحديدات قد تغسلوا وجوهكم، والإطلاق يمكن التمسك به. وإذا شكك أحد بالإطلاق فبنرجع لمن؟ نرجع للعرف، نرجع للعرف ونقول له يا أبا أيها العرف ماذا تفهم من الغسل؟ قال أفهم من الغسل هذه الكيفية اللي هي سائرة عليها كل الناس. يجي واحد يقول يشكك لعل الشارع يريد كيفية خاصة بالغسل، يقول له لو كانت هناك لبان أو لبين المعصوم، وهي مسألة ابتلائية لا مبتلائية، مسألة ابتلائية غسل الوضوء وهذه الناس كلها تتوضأ، فلو كان هناك كيفية أخرى لكثر السؤال من قبل الناس ولكثر الجواب، ولما لم يكن لا سؤال ولا جواب فتبقى هذه الكيفية العرفية. إذن الإطلاق ثابت، وإن شكك في الإطلاق فبالحمل الشاعر الصناعي المصداق العرفي للغسل واضح وثابت، ولا موضوع شرعي للغسل، وإنما هاي الكيفية العرفية هاي واضح إن شاء الله. زين، سؤال هم من الآية، هل يجوز النكس أو لا في غسل الوجه؟ تدرون الغسل إما أن يكون بالكيفية من الأعلى إلى الأسفل، هاي الكيفية الطبيعية، ومرة شنقول النكس. نسأل هنا سؤال، نقول هل يجوز النكس؟ إذا الإنسان أراد أن يغسل وجهه لو لابد أن يكون الإمرار أو الماء يمر من الأعلى إلى الأسفل، شو تقول إنه يجوز لما يجوز بمقتضى الآية؟ يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، قال فاغسلوا وجوهكم، والغسل الوجه يتحقق سواء كان إمرار الماء من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. إذن مقتضى الإطلاق الجواز، ولكن في قبال هذا الإطلاق يوجد تسالم اللي هو أعلى من الإجماع، يوجد تسالم بأنه النكس لا يجوز في الوضوء. طبعا هذا التسالم ينقل ويعني قيل وينسب إلى الشريف المرتضى وابن إدريس قولهما بجواز النكس شنو بالوضوء، ولكن الإجماع بل التسالم بين الطائفة الحق أنه لا يجوز النكس بالوضوء. ويذكر المصنف قال: وهل يجوز النكس في غسل الوجه؟ قال: مقتضى إطلاق الأمر بالغسل في الآية الكريمة جواز ذلك، ولكن احنا شعدنا عندنا إلا أن التسالم بين أصحابنا غير المرتضى على عدم الجواز يحول دون ذلك. طبعا هذا الإجماع أو التسالم يد بيد كاشف عن من؟ عن المعصوم. عن المعصوم أكفت سيرة متشرعية، بل تسالم، هذا التسالم شنو يكشف على أن المسألة شنو مرتبطة بزمان المعصوم، وأن هكذا كانت المسألة جواز النكس. بعد المسألة لما تكون مسلمة وواضحة، ها بعد ما يجي السؤال عنها بسبب الوضوح، هي المسألة الغامضة ها والابتلائية رقم واحد، وغامضة يكثر السؤال لما يكثر السؤال. أما إذا كانت ابتلائية وواضحة ومتسالمة وبينة، بعد أكو سؤال عليها ما يجي سؤال. لذلك ما نشوف الروايات تذكر شنو النكس النكس. ولذلك نقول مقتضى التسالم واللي هو أعلى من الإجماع أنه يجوز، لا يجوز عفوا النكس. ولذلك من الغريب ما ينسبه صاحب التفسير الكبير إلى ابن عباس، أنه يأتي إحنا مسألة مهمة جدا، نقول في الوضوء يكفي الظاهر، يكفي ظاهر الوجه، زين هاي العينين لابد من إدخال الماء إليهما. البعض ينسب في مسألة الغسل إلى ابن عباس أنه كان شنو يقول إدخال الماء وين؟ إلى العينين. ولكن هل هذا محتمل؟ هذا احتمال شنو بعيد جدا، يعني الماء مو هذا أغسل يتمر على لا أفتح العين وأنا أطبب الماء. هنا هذه المسألة متعسرة لما متعسرة تعسر جدا ومؤلمة ولا تحرز، وذلك من البعيد أن يكون الغسل الشارعي الذي أمر به الله تعالى يعني يشمل شنو حدقة العين الداخلية أو بيضة العين الداخلية. البعض ينسب إلى ذلك، قالوا من الغريب ما نسب إلى ابن عباس من وجوب إيصال الماء إلى داخل العين بحجة أنها جزء من الوجه، هو مقال تغسلوا شنو وجوهكم، هاي والعين جزء من الوجه ولا، فلا بد من غسل العين، لا بد من غسل العين، غسل شنو كل العين، العين هذه مو هذا الحاجب ولا هاي المنطقة، إنما شنو العين. نقول هذا متعسر جدا، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والتكليف بالمتعسر الشديد بعيد جدا بعيد جدا، هاي واضح إن شاء الله. إذن هذا نستبعد هذه المسألة سواء نسب أو لم ينسب إلى ابن عباس، هذه مسألة شنو متعسرة بالشيخنا
ما شاء الله، حتى إذا من حرج يعني وما
هو، ولذلك إحنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، العسر الحرج هذا منفي. ولو كانت هذه المسألة ثابتة، أول شيء مسألة هم نقول ابتلائية لا مبتلائية، ابتلائية ومتعسرة لا متعسرة، متعسرة. ولو كانت ابتلائية وهذا العسر بيها وكانت غير واضحة لكثرة السؤال عنها، هل يجب داخل أو ما يجب، ولكن ما نجد أنه يجب غسل العينين، لا يجب غسل العينين، وبالتالي بسبب التسالم والوضوح في المسألة أن الغسل فيه لا يجب إيصال الماء إلى داخل العين لم يكثر السؤال عنها. فتشوفون أنتم الكيفيات العرفية الواضحة والمضات من الشارع ومن المعصوم و سائر عليه المتشرع ما يسأل عنه سؤال، ما يسأل عنه سؤال. لذلك نجد أنه مع هذه العسرة في إيصال الماء ومع هذه الشدة ومع هذا التجشم، لو كانت ثابتة أو مسألة خلافية لكثر القيل والقال، ولكن لا نجد لا قيل ولا قال. جيد. وينقل كذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتاط جدا في الوضوء حتى أنه يصل وين يوصل الماء إلى الداخل، بل ينقل البعض أنه حتى كان يقلب الحاجب مالته، البعض يقول ويطبق الماء حتى جواب الحاجب ويسوون هيك على مود يحتاط بالوضوء، ولكنه لا يحتاط في أمور أخرى. هذا اللي بعضه يعني يكون مدقق في العبادات أو في بعض الأمور الجزئية ويتيه الأمور الكلية. قال: وينسب ذلك اللي هو وين إدخال الماء وين إلى حدقة العين الداخلية إلى ابن عمر أيضا. فقد نقل أبو بكر الجصاص كان ابن عمر متقصيا في أمر الطهارة، يعني عود متشدد، كان يدخل الماء عينيه ويتوضأ لكل صلاة. ونقول هذه المسألة ليست بصحيحة، وهي مفهوم الغسل غير متقوم شنو بها. هذا واضح إن شاء الله. إذن المتحصل من ذلك في الوجه، أول شيء أنه من خلال الروايات تم التحديد الشرعي للوجه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، ومن ما دارت عليه الإبهام والسباب شنو عرضا. هاي رقم واحد. هل يجوز عندنا أكثر من هذا الحد؟ نعم يستحب، أو لعله يعني من الاحتياط الوجوبي من باب المقدمة العلمية. جيد. في قبال ذلك العامة قالوا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. بعد مسألة أخرى استفادينا أنه الغسل مطلق في الآية، والعرف يرى أنه سواء كان الغسل شنو باليد أو بدون يد، لا بشرط من حيث إمرار اليد. والنكس هل هو جائز أو ليس بجائز؟ نقول لا يجوز النكس بمقتضى التسالم، بمقتضى التسالم. ندخل بعد إلى قال بسم الله الرحمن الرحيم فاغسلوا وجوهكم بعد وأيديكم إلى المرافق. قلنا الوجه ندخل إلى اليدان. اليدين أو اليدان هنا لدينا اتفاق بغسل اليدين بيننا بين الخاصة والعامة. احنا نقول لابد من غسل اليدين، هم كذلك يقول هم لابد من غسل اليدين، ونتفق كذلك بأنه المنطقة التي يجب فيها غسل اليدين من المرفق المن إلى أطراف الأصابع. فأكو اتفاق في الغسل رقم واحد، واتفاق أنها من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولكن الخلاف بيننا وبينهم من أين الابتداء وإلى أين الانتهاء. نحن لدينا كيفية خاصة في غسل اليدين، وهم لديهم شنو كيفية أخرى في غسل اليدين. ومن هنا نحن نقول أنه طبعا تسالم عندنا صحيحين، أن غسل اليدين من المرفق قال بسم الله الرحمن الرحيم واغسلوا أيديكم شنو إلى المرافق. واغسلوا أيديكم إلى المرافق، احنا نقول هذا اغسلوا أيديكم إلى المرافق عندنا المرفق هذا العظم الموجود هنا، ونرفع الوضوء شوية فوق من باب المقدمة العلمية إلى أطراف شنو الأصابع. تجي نفس المسألة، هل يجوز؟ طبعا الكيفية راح نبدأ منين احنا عندنا؟ من المرفق إلى أطراف الأصابع. تجي هذه المسألة نقول نكس المائي في الغسل أو في غسل اليد يجوز أو لا يجوز؟ نقول كذلك عندنا شنو النكس في غسل اليدين شنو لا يجوز. وهذا صار يعني عندنا فد شعار عند الإمامية، يعني صار غسل الوجه يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز غسل الوجه هنا، وكذلك غسل اليدين لا يجوز. هذا بخلاف شنو العامة، بخلاف العامة. ليش العامة يجوزون النكس؟ العامة يجوزون النكس عندهم لأنهم من يبتدون إلى المرفق، وهذا لازم. إذا يعني هو مو بيقول لك جواز النكس، هو يقول لك الغسل شنو وأيديكم إلى المرافق، فيقولون إذن الغسل من أطراف الأصابع إلى، فراح ينكسون أو ما ينكسون، فصار خلاف بيننا وبينهم. نحن نقول لا، نبتدئ من المرافق وننتهي بأطراف الأصابع، هاي كيفية ما الغسل. إذا أريد نبدي منا إلى هنا راح يصير نكس لو ما يصير نكس؟ نكس. وعندنا جواز لو مو جواز؟ نقول عدم جواز النكس. هاي مسألة إجماعية بين الشيعة الإمامية، يقولون هذا ينسب إلى الشيخ المرتضى أنه جوز النكس. أما العامة يقولون العامة لا، لابد أن نبتدئ من إلى شنو دليلكم؟ الرازي يقول قالت الآية بسم الله الرحمن الرحيم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، يعني تريد تقول وأيديكم من البداية إلى المرافق. يقول هاي إلى لتبين المرافق، هاي أداة الغاية، والمرافق شنو الغاية لو مو الغاية؟ الغاية. فهاي الغاية شنو معناها؟ يعني الانتهاء. الغاية شنو؟ الانتهاء. فتقول اغسلوا أيديكم وانتهوا إلى المرافق. فأكو بداية ما ذكرتها الآية وهي واضحة من الأصابع إلى المرافق. فتريد الآية تقول واغسلوا أيديكم وانتهوا بالغسل إلى المرافق. فهي تريد تبين أنه الغسل من الأصابع إلى المرافق. لذلك يقول الفخر الرازي إذا أنت بديت من المرفق وانتهيت وين؟ إلى الأصابع. هاي خلاف اليد وما خلاف يعني الغسل المأمور به. أنت دا يقول لك وأيديكم إلى المرافق، أنت لا لتعكس الآية وكأنك تقول وأيديكم من المرافق، وهي قالت الآية إلى المرافق. ولذلك هذا من كلام الفخر الرازي يبين يعني الاستدلال مالتهم أنهم اعتمدوا على الآية بفهم أن إلى أداة غاية والغاية هي الانتهاء، فلا بد من الانتهاء إلى المرفق، ولازم الانتهاء إلى المرفق الابتداء من الأصابع أطراف الأصابع. شو إيش قال؟ خلنا نقرأ شوي نطبقها منها. وأما اليدان فيجب غسلهما عندنا إحنا الإمامية من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ولا يجوز النكس عندنا، قلنا هاي مسألة إجماعية. وهذا بخلافه لدى الجمهور، الجمهور نص يعني مجموعة كبيرة منهم أو معتدل يقولون بوجوب شنو؟ الابتداء من الأصابع إلى المرفق. البعض يقول له هذا مستحاب من السنة، يعني من السنة أن تبتدئ من الأصابع إلى المرفق. فإن السنة عندهم هي الابتداء من الكفين والانتهاء بالمرفقين. وننقل يعني وننقل المصنف الشيخ الأستاذ رأي الشيخ الرازي والفخر الرازي. قال الرازي إذا صب الماء من المرفق حتى سال إلى الكف فعن البعض مو عن الكل ها فعن البعض عدم جواز ذلك. لماذا؟ لأنه تعليل، لأنه تعالى قال وأيديكم إلى المرافق، فجعل المرافق غاية للغسل. قال إلى المرافق صحيح، ومعه فجعله مبدأ الغسل. من هو جعل؟ المرفق. تقولوا يا إيه؟ قال لأنه تعالى قال وأيديكم إلى المرافق، يعني الغاية وين؟ إلى المرافق. فجعل يعني جعل الله تعالى المرافق غاية للغسل. إذن وين لابد أن ننتهي؟ إلى المرافق. هاي من هو يقول؟ الآية الكريمة تقول هيك، يقول يريد يعرض بينا، يقول فجعله منه المرفق، فجعله مبدأ الغسل خلاف الآية، فوجب أن لا يجوز. فوجب شنو؟ يعني يحرم الابتداء بمن؟ فوجب أن لا يجوز يعني يحرم الابتداء شنو؟ من المرفق إلى اليدين. شوفون الكلام. ولكن بعد ذلك يستدرك ويقول وقال جمهور الفقهاء أنه لا يخل بصحة الوضوء. رجع إلى هذا ظاهر الآية، ليش ما يخل بصحة الوضوء؟ إلا أنه يكون ترك للسنة، هذا من السنة، من السنة. واضح إن شاء الله. إذن من هذا يتبين أنه العامة ليست على رأي واحد، وإنما قال جمهور الفقهاء إجماع أنه لا يجب ما ذكروه، وإنما إذا ابتدأنا بغير اللي عليهم يعني العامة هذا ترك المن للسنة. كل ذلك شنو هم استفادوا من نفس الآية، قالوا إلى أداة للغاية والمرفقين هما الغاية، والغاية هي الانتهاء، ومع الانتهاء فلا بد أن يكون ابتداء، فيكون الابتداء من أطراف الأصابع. واضح إن شاء الله. في قبال ذلك قلنا إحنا شنو نجوز النكس أو لا نجوز النكس؟ نجوز النكس. زين هذا لا نجوز النكس نستطيع أن نستفيد منه من الآية؟ نقول بعد ذلك سوف نبين أن الآية ليست في مقام بيان كيفية الغسل حتى تقول الابتداء من هنا والانتهاء إلى هنا. راح نبين إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لعلهم اللحق السلام. ولكن نقول أكو روايات متعددة نستطيع أو يمكن أن يفهم منها أن الغسل لا بد أن يبدأ من المرفقين وينتهي شنو من هذه الروايات. الرواية الأولى صحيحة بكير وزرارة ابني أعين. تدرون بكير وزرارة أخوة أولاد أعين وثناتهم من الثقات. بكير ابن أعين وزرارة بن أعين سألوا الإمام الباقر سلام الله عليه قال بلي. سألوا الإمام الباقر عن رواية قالوا احكي لنا يا ابن رسول الله عن كيفية وضوء النبي، هاي الكيفية اللي كان يتوضأ بها النبي. تقول الرواية سأل أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست، طست هذا اللي احنا نسميه طشت نفسه، أو بتور، تور فد إناء كبير، التور فد إناء هم كبير بس مو نفس الطشت، ما أدري شو نسميه احنا التور، إناء كبير، فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها، بمن غسل؟ باليد اليمنى، واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى، هذا كله بعدنا مورد شاهد من المرافق، شوف فغسل يده اليمنى، من راح تبدي؟ من المرافق إلى الأصابع، هذا مورد الشاهد، من المرافق إلى الأصابع، هذا من المرافق إلى الأصابع، بين المساحة اللي راح تغسل. بعدين إيش قال؟ لا يرد الماء إلى المرفقين، لا يرد الماء إلى المرفقين، شوفوا، فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرافق إلى الأصابع، بين هاي رقم واحد. قال لا يرد الماء إلى المرفقين، فإنه هذا الذكر من زرارة على يعني كيفية بيان الإمام الباقر لغسل النبي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله، قد يستفاد منها عدم جواز النكس. قال شنو؟ لا يرد الماء إلى المرفقين، يعني هذا الماء من دا يمشي من المرفق وين إلى الأصابع، يرد لو ما يرد؟ ما يرد. واضح إن شاء الله؟ هل يمكن التمسك به ولا لا؟ نقول أنت تقول الآية يمكن التمسك، لا يرد الماء إلى المرفقين، ولكن إحنا نقدر هنا شوي ندغدغ المسألة ونناقش، لو ما نقدر شو نقول؟ أول شيء يعني هذا فعل لو مو فعل؟ فعل من المعصوم، ها؟ والفعل لعله عام شنو؟ ومن الوجوب، صحيح؟ إحنا عندنا نقول فعل النبي مو كلام للإمام المعصوم، هاي من جهة. واضح إن شاء الله تعالى؟ لعل الواحد يرد يقول لا الإمام في مقام بيان الأفعال، وبالتالي نستطيع أن نستفيد شنو يعني وجوب ذلك. نرجع نقول له شو اللي قال لا يرد الماء إلى المرفقين، من اللي يقول؟ من اللي يقول؟ مو كلام الإمام هذا، بكير وزرارة، صحيح؟ شوف إيش قال، سأل أبا جعفر عن وضوء فدعا بطست أو بتور فغسل كفيه، من دا يتكلم؟ دا يتكلم زرارة، صحيح؟ دا يتكلم زرارة وبكير، ماكو فدعا بطست. بعدين قال لا يرد، مو الإمام قال لا ترد الماء إلى المرفقين، على مود نقول ها لا ترد الماء إلى المرفقين، فهذا نقدر نناقش نقول هذا من كلامي زرارة، هذا من كلام شنو زرارة، ولعله لا يمكن التمسك بذلك، لعل ايش قال المصنف؟ قد يستفاد منه عدم جواز النكس، قد واحد يشكل يقول كلام زرارة حجة أو ليس بحجة، نقول كلام زرارة حجة من باب النقل والإخبار عن من؟ عن المعصوم، لا كلام زرارة بما هو المهم، هاي واضحة إن شاء الله. قال قد يستفاد عدم جواز النكس من بعض الروايات، خلينا نشوف كصحيحة بكير وزرارة ابني أعين، مو أعين، أعين الحاكية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله، حيث سأل أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرافق إلى الأصابع، نعم من المرافق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين، فإن التأكيد على أنه صلى الله عليه وآله كان، خلينا بين قوسين، لا يرد الماء إلى المرفقين قد يستفاد منه عدم جواز الماء. هاي رواية رقم واحد، ولكن هذه فيها ما فيها.
فإن التأكيد على أنه صلى الله عليه وسلم يجب التأكيد على أنه عليه السلام
أو عليه السلام، لأنه يقول الوضوء مع النبي صلى الله عليه وسلم.
بس هذا يفهم أنه لا يرد الماء إلى المرفقين الإمام عليه السلام.
إذا قال القول وين؟ لعله زرارة يقول كان التأكيد شنو من فعل الإمام سلام الله، إحنا نريد قول قال الإمام الصادق. يحتمل أنه الفعل كان يؤكد به الإمام، وتأكيد الإمام تأكيد علما للنبي صلى الله عليه وآله، لكن حتى هذا التأكيد نستطيع أن نقول وجوب؟ ما نستطيع. يعني أنت لما تريد تستظهر الوجوب يظهر لك دليل غير شنو ناهى، هذا بعد الظهور ما أنت مو قوي. فإن التأكيد على أنه صلى الله عليه وآله كان لا يرد الماء إلى المرفقين قد يستفاد منه عدم جواز النفس. تقول الناقل زرارة قول المعصوم ما منقول، فعل المعصوم لعل المعصوم كم مرة شنو يعني قال هذا وضوء النبي وظل يسوي المعصوم ماكو. قد زرارة فهم أنه هذا تأكيد، واضح إن شاء الله إلى آخره، لكن يعني أنه الآية نستطيع أن نفتي على أساسها شوية. ورواية أخرى وهي أنه ابن يقطين جت رسالة من باب الحوائج عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام ذكر فيه الوضوء. ابن يقطين سأل الإمام الكاظم علي بن يقطين في وقت هارون الملعون أنه سأل الإمام الكاظم عن كيفية الوضوء، الإمام سلام الله عليه أجابه. في هذه الإجابة بداية الإمام يذكر له طريقة الوضوء مال من؟ مال القوم العامة. ليش؟ من باب التقية، لأنه كما ينقل أنه هارون يعني الملعون كان يريد أن يوقع بمن؟ بعلي بن يقطين. فجاءت الرسالة من الإمام الكاظم تقول له توضأ كذا وكذا وكذا وكذا. ثم بعد ذلك لما انتهى وقت خلينا نقول المراقبة والحصار والمكيدة، الإمام قال له شنو؟ ارجع إلى الوضوء الأول وتوضأ كما كنت تتوضأ. هسه راح نقرا الرواية ونشوف نقدر لو لا، احنا في 3 دقائق. وقد ورد في مكاتبة الإمام الكاظم عليه السلام إلى ابن يقطين حينما سأله عن كيفية الوضوء قال وتغسل يديك إلى المرفقين 3، هذا وضوء من القامة. وقد كان ذلك منه عليه السلام تقية حفاظا على علي بن يقطين. جيد. ولما انتهت هذه المدة مال التقية الإمام دزل شنو؟ كتاب آخر. بهذا الكتاب الآخر لا الإمام بعد يبين الوضوء الصحيح. قال عليه السلام ابتدئ من الآن يا علي ابن يقطين وتوضأ كما أمرك الله تعالى، يعني بالوجوب. اغسل وجهك مرة فريضة يعني وجوب، وأخرى إسباغا نستطيع أن نستفيد من الاستحباب، واغسل يديك من المرفقين. شوف قال واغسل يديك شنو؟ من المرفقين يعني من المرفق إلى أطراف الأصابع. حلسة اغسل يديك من المرفقين لعله فيهم كذلك الابتداء من يكون إلى، ولازم ذلك جواز النكس أو عدم جواز النكس. هذا إحنا لازم مالتنا ما نبتدئ من هنا إلى يعني خب ما حد يقدر يغسل هيك شيء، فلا بد أن يكون شنو الغسل هيك. هاي المسألة العرفية الواضحة. فلما كان هذا نقول هذا خلاف الغسل، لو مو خلاف الغسل، الغسل الصحيح خلاف الغسل الصحيح. ولكن ساي تبقى الروايات مو روايات كلش واضحة في مسألة عدم الجواز. يبقى نقول هكذا ما دامت مسألة الوضوء مسألة ابتلائية رقم واحد، وأنه مسألة النكس لو كانت فيها ما فيها وهي خلاف الغسل العرفي، لو مو خلاف الغسل العرفي، خلاف الغسل العرفي انت لما تريد تغسل الان ايدك وتسوي له اي شيء هذا راح يصير ابتلائي له. اول شيء المي يوصل هنا لو ما يوصل، ها ولازم كله تذب المي لو ما تذبه، وشلون تقلب الايد. فقصدي خلاف المتعارف، ولما تكون مساله ابتلائيه وخلاف المتعارف ها يكون المعصوم يتدخل بناء على شنو؟ مو يتدخل على سؤال يصير وجواب، هل يجوز النفس لا يجوز النفس. ولما نجي للجو العام مال الروايات يشوف اكو فد تعبير نهوس على النكس، إذا اشتبين اشتبين ذلك المسألة واضحة أم مواضحة؟ إنه المسألة واضحة عند المتشرع لما يتوضؤون شلون أنه عدم جواز النفس، وبالتالي التسالم والإجماع هو عدم على عدم جوازنا. ولعل هذه الروايات الأولى والثانية شنو فيها يعني فلاش صغير إلى هذه المسألة، فيها فلاش صغير، ولكن الإجماع للإمامية على عدم جواز النفس، حتى يعني يذكرون أنه أصبح شعارا للمذهب، من شعارات المذهب أنه الوضوء يبتدئ من المرفقين وين إلى أطراف الأصابع، وأصبح كالشعارين قلنا بسبب التسالم أو الإجماع. والمسألة ابتلائية، ولما لم يكن سؤال فيدل على أنه الوضوء هو بالكيفية الطبيعية العرفية، وهي الابتداء بالمرفقين والانتهاء إلى أطراف الأصابع. هاي واضحة إن شاء الله تعالى. وأما التعبير به إلى المرافق يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كأنه قاعدة هي راح تصير عندنا، كلما كانت مسألة ابتلائية والعرف يفهم شيء ولا يرد خلاف الرأي الشاذ، نفهم أنه هي السيرة اللي سار عليها من وين. اللهم صل على محمد وآل محمد.